صلى الله عليه وسلم ذات مرة على الصحابة وهم يتنازعون في مسألة القدر، وذكر غضبه الشديد عليه الصلاة والسلام عليهم حيث وبخهم كيف يضربون القرآن بعضه ببعض وهو بين أظهرهم، أي كراهية الخوض في أسرار القدر، لأن القدر سر الله فلا ينبغي محاولة كشفه. القدر لماذا خلق ولماذا فاضل بين هذا وذاك وجعل هذا غنيا وذاك فقيرا وهذا صحيحا وذاك مريضا ولماذا أشقى وأسعد إلى آخره، السؤال لماذا ولما، البحث عن حقيقة القدر ومحاولة إدراك سر القدر مزلة القدم. يتنافى والتوحيد، من لم يؤمن بالقدر لا ينفعه توحيده، كفره بالقدر ينقض توحيده. ومن التوحيد ومن المحافظة على صحة التوحيد وصحة العقيدة الإيمان بالقدر، أي التسليم لله. ومعنى الإيمان بالقدر المقدار الذي يكفي للمعرفة لدى العامة والخاصة، أن يعلم العبد أن ما أصابه في علم الله لم يكن ليخطئه، وما أخطأه في علم الله لم يكن ليصيبه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يزيد على هذا، لا يبحث عما يرى من التفاوت في هذا الكون من فقر وغنى ومرض ونعمة وبلاء وعلم وجهل وغير ذلك. لله حكمة في هذا التفاوت، لا يخلق الله خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولكن ليس بلازم أن يدرك العباد حكمة الباري في كل شيء. إن أدركنا الحكمة أحيانا ازددنا بإدراكنا الحكمة إيمانا على إيمان، كما علمنا الحكمة في خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام عند أهل اللغة لام العلة، ونحن نسمي لام الحكمة، وهي التي ينكرها الأشاعرة فيسمونها لام السيرورة، لأن الله لا يفعل لحكمة عند الأشاعرة، بل يوجد الأشياء لمجرد تعلق الإرادة بذلك، ثم يصير الأمر بعد ذلك ويصار الأمر إلى العبادة بالنسبة لخلق الجن والإنس. إذا أدركنا مثل هذه العلة والحكمة في خلق الجن والإنس ازددنا إيمانا على إيمان. وإن لم ندرك، لماذا جعل زيدا غنيا ولماذا جعل عمرا فقيرا ولماذا رزق خالدا صحة جيدة وغضنفرا في جعل في مرض وعلة دائمة، لماذا؟ لا ندرك، نقول الله أعلم. فما لا يجوز أن تسأل في باب الأسماء والصفات عن ذات الرب وصفاته وأسمائه بكيف، كيف ذاته، كيف سمعه وبصره، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف استواؤه، لا يجوز مطلقا. في الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء، كما لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف، لا يجوز السؤال في باب القضاء والقدر بلما، لما فعل كذا. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خوضهم في القدر، ثم ذكر حديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيما أمرت أو نهيت فيقول لا أدري، بيننا وبينكم كتاب الله اتبعنا ما وجدناه في كتاب الله، بمعنى ينكر السنة ويعرض عن الحديث، وهذا خطر، لأن الكتاب لا يفهم فهما كاملا صحيحا إلا بالسنة. السنة سنو القرآن لا بد منها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. ظهرت في الآونة الأخيرة فرقة يقال لها القرآنيون، ظهرت في القارة الهندية ثم انتقلت إلى بعض الدول العربية، إلا أنها تبخرت بحمد الله، لأن فكرتها فكرة غير عملية. ومن يريد الاقتصار على القرآن اسأله بما يسلي، هل يسلي بالقرآن أو بالسنة؟ القرآن أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهل هذه التفاصيل من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذه التفاصيل في الكتاب أو في السنة؟ وكذلك في الصيام وفي الحج وفي الزكاة، وإن كان القرآن أحيانا يفصل لكن في الغالب يجمل. السر في ذلك كل من القرآن والسنة من عند الله، وحي الله، الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيين اثنين، أحدهما وحي يتلى وهو القرآن، والآخر وحي يسمع ويعمل به. أحيانا يفصل الأحكام والصفات أيضا في الوحي الذي يتلى أي في القرآن، وأحيانا يجمل في هذا الوحي ولكن يفصل في الوحي الثاني. إذن الإجمال والتفصيل كله من عند الله، لئلا يقال كيف يكون القرآن غير بين أو غير مبين لبعض الأحكام، لا يقال هذا ولا هو وارد. لو كانت السنة من عند غير الله يأتي ويرد هذا السؤال، ولكن السنة نفسها من عند الله، وكل ما في الأمر الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعاني من عند الله، هو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، هذا الحديث معناه من عند الله والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أجمل أحيانا رب العالمين الأحكام أو الصفات ووردت في السنة، وجب على العباد أن يأخذوا ما وجدوا في السنة كما يجب عليهم أن يأخذوا ما في الكتاب. ذلك هو اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به، لأن الله أطلق له الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يجب أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة دون الرجوع إلى الكتاب والبحث في الكتاب هل ما أمر به موجود في الكتاب أم لا. هذا معنى الطاعة المطلقة، لا يوجد لمخلوق طاعة مطلقة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مثلا وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يعد الفعل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، بل حذف الفعل. وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الفعل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لتكون طاعته مطلقة، وحذف الفعل بالنسبة لولاة الأمر لأنهم ليس لهم طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. هكذا ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد المتطرفين الذين يقولون: نحن نتبع ما وجدنا في الكتاب ونترك ما خالف الكتاب، ويسمون ما جاء في السنة زائدا على الكتاب، ويقولون الزيادة على القرآن غير مقبولة. هذا خطأ في التصور، وليست هذه زيادة، هذه من عند الله وليست مزادة على كلام الله تعالى، بل هي من عند الله سبحانه. لذلك نجد في الباب الذي نحن بصدده في باب الأسماء والصفات بعض الصفات واردة في السنة غير موجودة في القرآن، كالفرح مثلا والضحك وإثبات القدم وإثبات الأصابع وغير ذلك، صفات كثيرة وردت في السنة غير موجودة في القرآن. فيجب على من بلغت هذه السنة أن يؤمن بهذه الصفات كما يجب عليه أن يؤمن بالصفات الواردة في الكتاب وحده. ثم قال: وذكر ابن خفيف حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي هو محفوظ لدى كثير من طلاب العلم بأن الفرقة الناجية ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. لذلك يرى ابن خفيف وجوب معرفة ما كان عليه الصحابة، لذلك قال: فلزم الأمة قاطبة أي جميعا معرفة ما كان عليه الصحابة. هذه لفتة عظيمة من ابن خفيف، لم يقل يجب على الأمة معرفة الكتاب والسنة فقط، لا، بل يجب معرفة ما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة هم الذين فهموا الفهم الصحيح الكتاب والسنة. إذا تأكدت أن فهمك للدين وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام موافق لفهم الصحابة بتتبعك بآثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما فعل ذلك شيخ الإسلام في هذه الرسالة، تأكدت بأن مفهومك كمفهومهم، احمد الله على ذلك بأنك فهمت الدين فهما صحيحا. وإذا عرفت بأن ما أنت عليه من عقيدة وعبادة وأخلاق وسياسة واقتصاد وغير ذلك مخالف ما كان عليه الصحابة، ثق تماما بأنك لم تكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد لهم الرسول بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخصهم الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتتلمذوا على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. يا سبحان الله، نتحدث اليوم في المسجد الذي تتلمذ فيه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعلموا دينهم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المسجد. إذن موافقتهم دين ومخالفتهم هوى، هذا ما يرمي إليه كلام ابن خفيف كيف يقول: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. إذن معرفة الصحابة ومعرفة منهجهم ومحبة الصحابة واحترام الصحابة كل ذلك من الدين. جهل الصحابة والتنكر للصحابة، بغض الصحابة وسب الصحابة من الكفر والنفاق، على تفاوت للناس في ذلك. ثم قال: ولم يكن الوصول إليه إلى ما كان عليه الصحابة إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. إذن يجب معرفة ما كان عليه التابعون، لأن التابعين تلاميذ الصحابة. إذا عرفت معرفة صحيحة ما كان عليه التابعون تستطيع أن تقول: إني عرفت ما كان عليه الصحابة، لأنهم كلهم عدول بحمد الله. ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، إشارة إلى ما قام به علماء التابعين وتابع التابعين من إنكار المذاهب المحدثة التي حدثت في أواخر أيام الصحابة وفي عهد التابعين. ظهر التشيع في آل علي رضي الله عنه، وظهرت الخوارج في عهد علي أيضا، وظهرت القدرية في زمن علي أيضا. هذه الطوائف الثلاثة المحدثة حدثت في أواخر أيام الصحابة، ثم حدثت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في عهد التابعين وتابع التابعين. وكان علماء أواخر الصحابة الذين أدركوا الخوارج والشيعة والقدرية من أشد الناس إنكارا، في مقدمتهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس. وهكذا جميع العلماء في كل عصر كانوا ينكرون هذه المذاهب المحدثة. كل من عرف بأنه ينكر المذاهب المحدثة ويتمسك بالأخبار معناه أنه فهم ما كان عليه الصحابة، بل فهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن بحمد الله تعالى. ديننا اتصل بنا بسند متصل، والسند من خصوصية هذه الأمة، الأمة المحمدية. أصغر طالب عندنا الآن يستطيع أن يسند، قل حدثني حماد، حدثني الألباني، وحدثني فلان، حدثني فلان، إلى أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سند كهذا في أي أمة، لا في اليهودية ولا في النصرانية. السند من خصوصية هذه الأمة، ولا يزال بحمد الله متصلا إلى يومنا هذا، الحمد لله على ذلك. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إشارة إلى علماء الجرح والتعديل الذين يدافعون عن السنة وعن دين هذه الأمة، يبينوا ما لها من الفضل، ويبينوا ما قد يقع من الأخطاء، ويبينوا وضع الوضاعين وتدليس المدلسين. هكذا حافظوا على هذا الدين، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن الله حفظ هذا الدين ولا يزال حافظا لهذا الدين إلى وقتنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وهو خير الوارثين. ثم قال: فأول ما نبتدئ به، قال الإمام أبو عبد الله